نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به مستمع أبو عبد الكريم من الرياض، يقول في سؤاله المكرم المسؤول عن برنامج نور على الدرب وفقه الله، حبذا لو عرضتم على أصحاب الفضيلة هذا السؤال، أرجو التكرم ببيان شيء من فضائل البيت الحرام وأسرار العمرة والحج إلى هذا البيت المعظم، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله بعثه ربه بالرحمة والهدى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال حقيقة عن أسرار القصد إلى بيت الله المعظم وأسرار الزيارة، ولا سيما والحجاج في هذه الأيام يودعون بيت الله عز وجل، حسنا فعلا أن يتوقفوا عند مزيد من التأملات وهم يودعون هذا البيت المعظم، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين مقبولين، وأيضا أن يعيدهم أيضا إلى هذا البيت إن شاء الله، وإلى مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا بقبول إن شاء الله وصحة وعافية. هذا السؤال بهذه المناسبة أحسب أنه سؤال مناسب، وهذا البيت المعظم ربنا عز وجل يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. فربنا عز شأنه كما اختار في الأمم والنبيين اختار أيضا من الأماكن أشرفها ومن البقاع أفضلها، اختار هذا البيت، بيت شرفت مكانته وحددت معالمه وأسست دعائمه، بوأ الله لإبراهيم مكانه، بناه الأبوان الكريمان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في إنابة وخشوع وتضرع ودعاء، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورسولها رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام هما إجابة هذه الدعوة المباركة، فقد اقترن أصل هذه الأمة ببناء هذا البيت وتطهيره وماسك على حد قوله عز شأنه ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه الأمة الحقيقة فعلا تجد في البيت والحج والمناسك أصلها العريق الضارب في أعماق التاريخ، قبلة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلم من قبل. وفي هذا فهذه الصلات الحقيقة العقائدية والتاريخية سر من أسرار الحج وسر من أسرار هذا البيت، فيجد المؤمنون فيه ما يشدهم إليه، فهي قبلتهم أحياء وأمواتا، وأيضا يجدون فيها رايتهم راية التوحيد وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، إلى أن يقول عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. فإذا في كما لمس الحجاج الحقيقة في حجهم أنهم لمسوا أن في ظلال هذا البيت وفي أيضا ظلال هذه المشاعر تمحي فوارق الأجناس والألوان والأوطان وتتجلى في وقد تجلت في عرصات هذه المناسي قوة التجمع والتوحد والتوحيد والترابط، ضمت الملايين والملايين من الخلائق يحنون إليه كما تحن الحمائم إلى أوكارها، في أفئدتهم من الحنين شوق وفي قلوبهم من المشاعر فيض، يفدون إليه من أعماق القارات ومن شطآن المحيطات، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إذن الإنسانية واحدة من آدم إلى إبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، شرفها في عبادة ربها وولاؤها لوحدانيته، وعمل الشيطان وجوده هو تعكير هذه العبادة والتشويش على صف التوحيد وعلى تقطيع هذا الولاء. فكان إبراهيم نموذج النبوة الأولى، شعار التوحيد ومنارا للعبادة الخالصة. ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للمرسلين، فأرسل قواعد لألوف المساجد التي تتبع هذا البيت في الوسيلة والهدف. فإذا مرة أخرى أؤكد أخواني أن هذه الأمة تجد أصلها في وأصالتها من خلال هذا البيت وتاريخه ومن خلال مناسكه ومتعبداته. الحج إلى هذا البيت هو خاصة هذا الدين، لا يحج لأي بقعة من بقاع الدنيا إلا إلى هذا البيت. فالحج إليه هو خاصة هذا الدين، وهو سر التوحيد، وهو خاصة الحنيفية، وهو زيارة المحب لمحبوبه وإجابة دعوته ومحل كرامته، في شعار قديم جديد لم يضعف صداه على مر القرون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فإذا الحج تقبل الله منكم كان رحلة إيمانية عميقة في عبادات عظيمة وذكريات كريمة، وقد فهو لاحظتم أنه كان ملتقى المسلمين الأكبر، وكان في البيت مثابتهم العظمى وملتقاهم في المشارق والمغارب، وقد شهدوا منافع لهم. إن لعلكم لاحظتم كذلك أيضا أن تجمعات الدنيا مهما بلغت في أهدافها لن تبلغ سمو هذا الاجتماع الشامل المترابط المتاخي المتضاهم في أهدافه وأماله. فلم يكن لقاء أجساد ولا من أجل حمل ألقاب، إن لقد كان فرصة الإعداد وخطة الإنقاذ، كان موسما جامعا ينتهز فيه ما ينتهز التوجيهات العامة والنظر في قضايا الأمة الكبرى، لا سيما إذا استعرضتم كلمات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد العظيم في كلماته التودعية في حجة الوداع، حينما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، وهي وصيته لنا وقد أودعنا إياها، وأنتم الآن تعودون إلى بلادكم حجاجة بالله تستودعون هذه الكلمات النبوية النيرات: ما إن تمسكتم به، لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إخواني، كانت هذه كلمات موجزات بلغات من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رسمت سياسات العلاقات البشرية إنسانية واجتماعية ودولية وقبل ذلك وبعده دينية، مبينة طبيعة هذا التجمع ووظيفته: كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي ولا لعجمي إلا بالتقوى، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذه هي الدروس، وهذه هي يعني التي تأخذونها إن شاء الله وتحملونها معكم في قلوبكم وصدوركم، وأيضا تتمثلونها أعمالكم إن شاء الله، ليعود الأمة مجدها وعزها مرة أخرى. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما من الأسئلة الواردة لبريد البرنامج، هذا المستمع عبد الله الزبيدي من اليمن أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول هل جلوس النبي صلى يقول في سؤاله الأول أحسن الله إليكم، هل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر يعتبر صارفا لأدلة وجوب تحية المسجد أم لا؟
هذا السؤال من السائل الفاضل الشيخ عبد الله الزبيدي كأنه سؤال طالب علم، لأنه يقول هل جلوس النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يعد صارفا لأدلة وجوب تحية المسجد، بمعنى كان هذا السائل الفاضل يذهب إلى أن تحية المسجد واجبة، فيريد أن يقول إن جلوس النبي صارف عن هذا الوجوب. ومعلوم أن تحية المسجد من حيث وجوبها وحكمها التكليفي محل خلاف بين أهل العلم. القول بأنها واجبة قال به بعض أهل العلم ومنهم الظاهرية وبعض المتأخرين من أهل العلم، يستدلون بحديث أبي قتادة رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رواه البخاري. وقال للرجل الذي دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، أيضا رواه البخاري. أما جماهير أهل العلم فقد ذهبوا إلى أن تحية المسجد ليست واجبة بل هي سنة، إذ لا واجب عندهم، وهو إن شاء الله الراجح الصحيح، لا واجب إلا الصلوات الخمس كما في حديث ضمامة بثعلبة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا تطوع. والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد يوم الجمعة ويقعد على المنبر ولا يصلي، فهذا دليل على عدم الوجوب وليس صارفا عن الوجوب. يعني السائل كما قلت لكم يعني كما المس جزاه الله خير وحسن الله إليه، يعني يريد أن يجعل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم صارفا، لا، هو الدليل صارفا إذا سلم بالقول بالوجوب. أما من لا يرى الوجوب فإنه يرى أن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم دليل على عدم الوجوب، أن أصل تحية المسجد السنية، وهذا هو الراجح إن شاء الله أنها يعني وإن كانت سنة مؤكدة ينبغي. ولهذا حتى يعني العلماء الذين قالوا بتحية المسجد أنه لو صلى غيرها إذا دخل مثلا صلى الفريضة فتكفي فلا يجلس حتى يصلي، فلو صلى الفريضة كفت، أو لو صلى الراتبة كالفجر مثلا، لو دخل وصلى راتبة الفجر فإنها تكفي، فالمقصود ألا يجلس حتى يصلي ركعتين والله أعلم.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. في سؤاله الثاني يسأل عن حكم الصلاة على الجنائز داخل سور المقبرة وأمام القبور.
هذا أيضا الصلاة على الجنازة في المقبرة، الجنازة لا مانع منها، جائز، سواء كانت الجنازة خارج القبر أو داخله. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة أو الرجل الذي كان يقوم المسجد، يقوم المسجد، المرأة صلى عليها، وقيل إنه رجل صلى عليها بعدما دفنت في قبرها، وقال دلني على قبرها حينما سأل عنها وافتقدها، فقال إنها ماتت، قال هل لا أنتموني، ثم قال دلني على قبرها فصلى عليها في وهي مقبورة. فصلاة الجنازة صلاة خاصة بالميت، فيجوز أن تصلى في المقبرة، أما صلاة الفريضة أو النافلة فلا يجوز ذلك، لا يجوز أن تصلى الصلاة في المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أبو داود وغيرهما. وعند البخاري رحمه الله اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني أن القبور هي التي لا يصلى عندها، ولا يصلى في المقبرة، ولا تصلى الفريضة أو النافلة لا تصلى في المقابر. أما صلاة الجنازة فلا مانع إن شاء الله، سواء كما قلنا الجنازة قبل أن تدفن أو حتى بعد دفنها، وقيل أنه يصلى عليها إلى شهر والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت لي بريد البرنامج سائل يقول رجل تاب وعنده أموال ربوية كثيرة، فكيف تكون طريقة التخلص من هذه الأموال الربوية؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم.
هذا الحقيقة السؤال يكثر، وبالفعل قد يبتلى بعض الناس نتيجة ما تقصير أو غفلة أو يعني ابتلاء في أول حياته وعمره، أنه يعني يقصر في جنب الله عز وجل، ثم يمن الله عز وجل عليه بالتوبة، وهذا من نعمة الله عز وجل عليه. حق من نعمة الله على العبد أن يمهله ليتدارك بعض تقصير حصل له، إما بسبب أم نفس أمرت بسوء أو خلطة سيئة أو بسبب غفلة شباب أو غفلة مقتبل عمره ونحو ذلك، ثم يمن الله عز وجل عليه فيتوب. ومن ذلك أيضا أحيانا الذين يعني يتساهلون في كسوبهم فيكسب يعني مكاسب يعني قد تكون فيها إما محرم أو فيها مشتبه. فهذا السائل الفاضل يقول إنه قد تاب وعنده أموال ربوية كثيرة، فكيف التخلص؟ يقول العلم إن من تاب عنده أموال محرمة ربوية وغيرها فعليه أن يتصدق من المال بما تبرأ به ذمته من التخلص من الحرام. فالربا هنا أي ما يقابل الفوائد الربوية، فإذا كان يعرف مقدارها ويستطيع أن يعني يعرف نسبتها، وخاصة إذا كان فعلا سنوات معينة ومبالغ معينة ونسب معينة، فقد يستطيع مثلا معرفة المقدار. فإذا كان يعرف المقدار فعليه أن يتصدق بالمقدار الفعل الذي يحسن حسابه. أما إذا كانت اختلطت عليه ولا يعرف، فيقول العلماء فإنه يجتهد في تقديرها إن لم يتمكن من معرفة مقدارها على وجه الدقة. فأما إذا كما قلنا إذا عرف مقدارها فعليه أن يتصدق بها كلها، فيتصدق على الفقراء وعلى المساكين، ويصرف منها على مصالح المسلمين وإصلاح الطرقات ونحو ذلك، لأن هذا هو الطريق التخلص من الكسب الخبيث. الله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع خالد يقول في السؤال: فضيلة الشيخ، أعرف أن النوم المستغرق ينقض الوضوء، أحيانا أنام في القطار أو في السيارة ويحصل عندي شك هل كان نومي مستغرقا أم لا، فهل ينتقض وضوئي بهذا النوم أم لا؟
ينبغي أن يعلم كما يقول أهل العلم أن النوم ليس هو بحدث بعينه، بل قالوا إنه مظنة الحدث، يعني مظنة خروج الحدث. ومعلوم أن كما يقول المظنة تقوم مقام المئنة كما يقول العلم، ولهذا جاء في الحديث: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء السهم التي هي حلقة الدبر. السه أو السهي هي حلقة الدبر، العين وكاء يعني رباط، العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أبو داود. وعند أبي داود: فمن نام فليتوضأ. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ، يعني يظهر نفسه، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. والنبي لا شك أنه كما جاء أنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، لكن ومع هذا استدل العلماء بنوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينفخ بأنه أن النوم ليس بحدث في نفسه. قالوا: ولو كان حدثا لم يكن فيه فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء أحيانا، فكان أصحاب رسول الله يخفقون برؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولهذا كما في سؤال السائل أن حال السائل هذه الذي يظهر منها أن نومه في السيارة أو في القطار ما دام قاعدا متمكنا فإن شاء الله وضوءه صحيح، ولا يعد نومه هذا مستغرقا، والطهارة ثابتة فلا تزول إلا بيقين. والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول: إذا أذن لي صلاة الفجر وقد شرعت في صلاة الليل، فهل لي أن أوتر أم ماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم.
نعم، إذا كنت مشتغلا بالصلاة أذن لصلاة الفجر وأنت تصلي، فأنت لا تزال في صلاة الليل، فتختمها وترا إن شاء الله، تختمها وترا إن شاء الله. وفي ذلك أثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ففي موطأ مالك رحمه الله عن هشام ابن عروة عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. ولهذا كما قلنا هي صلاة ليل أنت مشتغل بها وخرج الوقت وأنت مشتغل بها فأنت تتمها على صفتها كالفريضة، لأنك تصلي الظهر ثم دخل وقت العصر فإنك تتمها، فكذلك أنت مشتغل بصلاة الليل وخرج الوقت فإنك تتمها على صفتها. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن مثل هذا، إذا أذن الفجر قال له السائل إذا أذن الفجر وأنا أصلي الوتر هل علي إعادة الوتر؟ فأجاب رحمه الله يكفي، لأن الأذان يكون على الظن يعني ظن الصبح، فإذا أذن والإنسان في الوتر أكمله، فإذا من حالك هذا فأنت إذا أذن وأنت في صلاتك الوتر فإنك تتمها على هيئتها وعلى صفتها إن شاء الله، والله أعلم.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من إجابة وتوجيه مبارك منكم. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء رئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي. شكر الله لمعالي الشيخ، والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، أيضا للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجل لهذا اللقاء. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.